بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي أجيب فيه على أسئلتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. الأسئلة كثيرة، لكنني أسأل الله جل وعلا التسديد والإعانة والتوفيق، وإن شاء الله سأجيب على القدر الذي يسمح به وقت البرنامج. عندي الأخت أم أحمد من الشارقة تسأل، تقول: ما حكم الزوج الذي يقذف أهل الزوجة لأسباب تافهة ويمد يده عليها، وماذا تفعل الزوجة في مثل هذه الظروف؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، وبالنسبة لإخواني المشاهدين والمشاهدات، بالنسبة للقذف لا شك بأنه كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، وهي حد من الحدود التي أنزلها الله عز وجل لمن قذف. قال جل وعلا: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا إذا تاب فيسقط عنه قضية الفسق، اللقب تلقيبه ووصفه بالفسق، وقضية أيضا رد الشهادة، لكن لابد أن يقام عليه حد القذف إلا إذا أسقط المقذوف الحق في مثل هذه الحالة. ولذلك يحرم على هذا الزوج وعلى كل إنسان أن يقذف الآخرين بالزنا أو بأعراضهم. ولذلك يعني مثل هذا النوع من الناس يجب عليه أن يتوقف، يقف عند هذا الحد ولا يتمادى، وعلى المرأة أن تذكره بالله وأن تخوفه بالله. ومسألة ضرب المرأة ومد اليد عليها لا شك بأن هذا دلالة على ضعف الرجل وليس على قوته، لأن الإنسان الضعيف هو الذي يلجأ إلى علاج مشاكله بالضرب، أما الإنسان الواثق من نفسه فيستطيع أن يتعامل بمثل هذا الأمر. قضية أخت الفاضل، أنت يعني تقول: ما هو موقفك؟ ذكري بالله، خوفي بالله، قولي له هذا الكلام عظيم، لا تحسبه هينا فإنه عند الله عظيم. إذا استغفر وتاب وندم واعتذر الحمد لله، الحمد لله، هذا المطلوب. إذا لم يتب إلى الله ولم يعتذر وتمادى واستمرأ هذا الشيء حتى أصبح سلوك له، فلك الحق الكامل أنك ترفعي دعوة عليه حتى يأخذ جزاءه الشرعي في المحكمة. لك الحق الكامل، أنت غير مجبرة، لكن لك الحق الكامل أن ترفعي. تقولي: والله أنا أحتسب الأجر عند الله، والله عز وجل يعني يعوضك خير أنت وأهلك. عمر من الإمارات أيضا يقول: هل يجوز للرجل أن يصبغ شعره بألوان أخرى وهو شعره أسود؟ يا عمر بارك الله فيك، يعني بالنسبة للسنة في الرجل إذا على الشيب على رأسه أن يصبغه إلى لون آخر غير السواد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: غيروا هذا الشيب، قال: وجنبوه السواد. فيصبغه بالكتم أو بالكحل مثلا أو شيء من هذا القبيل. في سؤالك فهمت منك أنك شعرك أسود ما في شيب، فما في داعي يا أخي الفاضل. بالنسبة للرجل ينبغي له أن يخشوشن، ولا ينبغي له أن يتبع هذه الموضات والصرخات، لأنه للأسف الشديد يوجد من الشباب الآن من يغير شعر رأسه بألوان غريبة جدا، فهذا ما يليق بالمسلم. لذلك الرجل يختلف عن المرأة، المرأة فيها النعومة، فيها الليونة، فيها التكسر، فيها يعني لذلك ناسبها أن تلبس الحرير. الرجل لا، فيه الخشونة، في الرجولة، فذلك ما يليق بالرجل أنه يتنعم مثل ما تتنعم المرأة، أو يبدأ يصبغ شعره بأشقره ولونه أسود، هذا ما يليق، هذا من تغيير خلق الله بارك الله فيك. أمة الله من ليبيا تقول: سمعت إحدى الأخوات تقول بأنه لا يجوز الصلاة على السجادة التي نسجت عليها صورة الكعبة. أختي أمة الله، ما ينبغي للإنسان أن يصلي على سجادة تحت صورة الكعبة أو المسجد النبوي أو أي مسجد آخر، ما يليق. يعني نحن مأمورون بأن نعظم ما عظم الله، كيف نأتي نحط الكعبة تحت رجولنا أو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام؟ الآن أسألك بالله، ترضين تضعين صورة الوالد، صورة وجه الوالد على السجادة وتقفين عليها؟ ما ترضين، معنى يعني مسألة تعرفين الحكم الشرعي فيها، كيف تضعين شيء مما عظمه الله عز وجل؟ ولذلك أنا أنصح أخواني دائما أن يتركوا هذه السجاجيد اللي عليها صور الكعبة وصور المسجد النبوي، وصورة الأقصى وهذا يقف عليها يضع رجليه عليها، هذا يليق بهذه الأشياء؟ وكيف ينسج مثل هذا؟ صلوا على سجادة سادة ما فيها شيء من هذه الصور. أم إبراهيم من اليمن تقول: الوالدة مرضت برمضان وما صامت إلا 6 أيام وخرجوا عنها كيس قمح 50 كيلو، هل هذا يكفي أو يصوم عنها أبنائها؟ أخت الفاضلة، لا، ما يعني ما يصومون عنها، وإنما يخرجون عنها طعام إذا كانت فعلا عاجزة عن الصيام. فإذا هي أنت تقولين الآن تقولين الوالدة مرضت برمضان وما صامت إلا 6 أيام وخرجوا عنها كيس مثلا 50 أرز، السؤال: الوالدة ما زالت عايشة حية معاكم؟ إذا قلتي لي نعم، يجب عليها أن تقضي، هي التي تقضي. تقولين ما تستطيع، خلاص وصلت إلى مرحلة ما تستطيع الصيام، تطعم، تنتقل إلى الإطعام. وخمسين كيلو أعتقد كثير بإذن الله، شيء كثير من القمح. ولو الوالدة مثلا وضعت شيء مع القمح، مثلا نصف دجاجة ربع دجاجة لكل شخص مثلا، أهم شيء على عدد الأيام. إذا أفطرت صامت 6 أيام باقي عليها 24 يوم، تطعم 24 شخص. تقولي لا، الوالدة توفيت رحمة الله عليها مثلا، إن شاء الله الفال بعيد وإن شاء الله والدتك بصحة وعافية، وما صامت إلا 6 أيام بقي عليها 24، أيضا يطعم عنها. لماذا؟ عفوا، إذا قلتي لي بأنها صامت 6 أيام فقط وبقي 24 يوم، طيب هل هذه 24 يوم الوالدة توفيت بعدها مباشرة؟ يعني اتصل الموت بالمرض بالموت؟ ما عليها شيء، لا قضاء، لا يقضى عنها ولا يطعم. تقولي لا، مثلا عاشت فترة من الزمن ثم بعد ذلك توفيت وكانت باستطاعتها أنها تصوم، إذن يصوم عنها أولياؤها، يصوم عنها أولادها، بارك الله فيك. حنان من إيطاليا تقول: لماذا نرى بعض المشاهير من غير المسلمين يعيشون حياة الرفاهية وينعمون بحياة آمنة رغم أنهم لا يؤمنون بالله، ونرى بعض المسلمين يتخبطون في الدنيا هذه، وهل يوجد حياة على كوكب آخر غير الأرض؟ حنان بارك الله فيك، أولا بالنسبة للحياة على غير كوكب الأرض الله أعلم، هذا من علم الغيب. وأما قضية بأنك ترين بعض المشاهير من غير المسلمين يعيشون حياة نعيم ورفاهية بخلاف بعض المسلمين، من قال لك بأن الدنيا هذه هي دار نعيم لأهل الإسلام والإيمان وأهل اليقين؟ من الذي قال هذا؟ هذه الدنيا أصلا دار أعراض ودار أمراض ودار ابتلاءات ودار فتن، ولذلك ما سلم منها أحد. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، آدم لاقى ما لاقى في هذه الدنيا، إبراهيم ألقي في النار، نوح ناح في طريق هذه الدنيا، موسى عليه الصلاة والسلام عانى، أيوب 18 سنة في البلاء، عيسى عليه الصلاة والسلام مشى في الصحراء مع الوحوش، النبي عليه الصلاة والسلام قاسى وعانى أشياء كثيرة، أولياء الله الصالحين من الصحابة والتابعين والعلماء كل هؤلاء يعانون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. ولما دخل عمر بن الخطاب إلى بيت النبي عليه السلام ونظر في البيت ورأى بأنه متواضع وكذا، بكى، قال: ما هذا يا عمر؟ قال: يا رسول الله، فارس والروم في النعيم وكذا، وأنت نبي الله؟ قال: أفي شك يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيبات في حياتهم الدنيا، عجلت لهم طيبات في حياتهم الدنيا. ولذلك الله عز وجل قال: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. قل جل وعلا في آيات كثيرة الله عز وجل يعلم نبيه ويرشده إلى أنه لا تعجبه هذه الزخارف وهذه النعم التي عند الآخرين، هذا متاع الدنيا زائل، متاع زائل. وما في أعظم، أختي حنان، ما في أعظم من نعمة التوحيد والإيمان، هي الجنة. ولذلك يقول بعض العلماء: في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. فالقضية ليست قضية أشكال وجثامين وأشخاص وصور، لا، قضية القلب. عند الإنسان صورتان: صورة باطنة وصورة ظاهرة. العبرة بالصورة القلبية، صورة الباطن، هذه العبرة يا أخت الفاضل، الله يرضى عليك ويبارك فيك. ولذلك هذا قياس خاطئ، هذا قياس خاطئ. ولذلك الله عز وجل نبهنا إلى مثل هذا ودعانا إلى الإيمان ودعانا إلى طاعته سبحانه وتعالى. ولذلك لا يقاس الرضا بقضية ما في الدنيا ما في الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مات ودرعه مرهون عند يهودي على كف من شعير على كف من شعير. هل تشكين في أن نسلم يعني مثلا عقوبة هذه؟ حاشا عليه الصلاة والسلام. وتعالى الله أن يعاقب نبيه بمثل هذا. فيقتل فاضل الميزان الحقيقي ميزان الإيمان. وهذه الدنيا أصلا دار تعب ودار نصب ودار عناء. والجواب عن هذا المسألة طويل، لكن البرنامج ما يسمح، وقته قصير، ولذلك أعطيتك الخلاصة والزبدة. أم بيسان من سوريا تقول: أنا مشتركة بجروب ديني يحطون أعداد الصلوات وعلى النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار وأيضا الأذكار، بآخر الأسبوع المشرفة على الجروب تعطينا تحط لنا الأعداد وشيء من هذا القبيل، ما حكم ذلك؟ أختي أم بيسان بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الجروبات والمجموعات هذه حقيقة أمور محدثة، يعني جروب والله صلوا على النبي كذا أو استغفروا كذا أو اقرأوا كذا، وفي آخر الأسبوع والله أنت ناجحة أنت راسبة أنت مخطئة أنت كذا، هذا ما يليق ما يليق. دعوا الناس يعبدون الله عز وجل بإخلاص نية وبإصلاح طوية وبتكتم على العمل الصالح. أما إشهار العمل بمثل هذه الطريقة هذا حقيقة من الأخطاء ومن المحدثات. والناس في واقع الأمر إذا أردت أن تشجعهم ما تشجعهم بهذه الطريقة: والله تعالوا اقرأوا عندي من خلال الجروب، والله استغفروا عندي من خلال المجموعة أو المجموعة هذا، والله صلوا على النبي كذا. مو بصحيح الكلام هذا. ولذلك عظوا الناس، قل من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كذا صلاة أو من استغفر الله كذا، عظوا الناس. لكن والله ألزمهم وأشاركهم، وأنا ما أصلي ولا أستغفر إلا إذا كنت بالجروب. حقيقة هذا يعني أيضا أمر يحتاج إلى الإنسان يراجع نفسه يراجع نفسه. يعني هل الآن طيب ماتت المشرفة على الجروب هذا خلاص انتهينا؟ لا، ما يصلح ما يصلح يا أختي أم بيسان بارك الله فيك. هذه الجروبات محدثات وفيها حقيقة من الأمور التي فيها نوع من الرياء، وأيضا إلزام الناس بما لم يأمر الله عز وجل ويوجبه على عباده. لذلك هذه من الفضائل وليست من الواجبات. سليمان من عمان يقول: عندما أصلي في الركوع بعض المرات أقول سبحان رب الأعلى ناسيا سهوا، وبعض المرات أكون مع الإمام في صلاة الجماعة، فماذا علي؟ سليمان بارك الله فيك. أولا بالنسبة لقول سبحان رب العظيم في الركوع واجب على الراجح من أقوال أهل العلم، وقول سبحان رب الأعلى في السجود واجب على الراجح من أقوال أهل العلم. إذا نسيت هذا أو قلبت في صلاة الجماعة مع الإمام، الإمام يتحمل عنك ولله الحمد والمنة. أما إذا صليت لوحدك فالراجح أن عليك السجود سهو إذا قلبت، يعني قلت سبحان رب العظيم في السجود سبحان رب الأعلى في الركوع، لا تسجد للسهو في الراجح من أقوال أهل العلم. وما مضى مضى لوجود الخلاف، لأن من العلماء وهم الجمهور يذهبون إلى أن قول سبحان رب العظيم سبحان رب الأعلى من السنن، والراجح بأنه من الواجبات كما ذكرت لك. فبارك الله فيك، تنتبه لمثل هذا مستقبلا، وإذا حصل صليت لوحدك وعكست لا تسجد للسهو. حليمة من الفجيرة تقول هل يعد أجر قراءة القرآن من الآيباد مثل قراءة من المصحف؟ نعم يا حليمة بارك الله فيك، القراءة من المحمول ومن الآيباد ومن الكمبيوتر ومن التفسير أيضا نفس القراءة من المصحف، من حيث الأجر والثواب من حيث الأجر والثواب. أبو بدر من الشارقة يقول: نحن متعودين على الصلاة في المساجد ولله الحمد، والآن تم إغلاق المساجد بسبب هذا المرض، نسأل الله أن يكشفه. يقول: أشعر بحرقة في قلبي. يقول يريد نصيحة. يا أبو بدر الله يرضى عليك ويبارك فيك، هنيئا لك هذا الشعور، هذا شعور إيماني، هذا شعور الرجل اللي قلبه معلق بالمساجد، وترى الناس كلهم تألمين وتأثرين، لكن هذا قدر الله عز وجل. والدولة بارك الله فيها لما أمرت بعدم الصلاة في المساجد إنما هي لمصلحتنا، تصرفات الإمام الحاكم على الأمة منوطة بالمصلحة منوطة بالمصلحة. ولذلك من مصلحة الناس أن يصلوا في بيوتهم. وبعدين لازم تعرف شغلة يا أبو بدر، الأصل الصلاة طبعا ما تترك لا في كورونا ولا في غير كورونا ولا في السفر ولا في الحضر ولا في السن، ما تترك أبدا. المساجد ليست مقصودة لذاتها وإنما مقصودة لأجل الصلاة، فإذا تعطل الذهاب إلى المسجد، الحمد لله إنسان يصلي في بيته وله أجر الجماعة، لأن النبي قال إذا سافر العبد أو مرض كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فأبشر بالأجر والثواب. الآن مهمتنا ندعو الله عز وجل أن يرفع الوباء عن البشرية جمعاء، أن يعافينا وإياكم وجميع المسلمين، هذا هو الواجب. أيضا يعني اتباع التعليمات الطبية. الآن العزل هذا ومنع الحركة إلا للضرورة، هذا مفيد، هذا في مصلحة الناس جميعا، فتقيدوا بهذا بارك الله فيكم. سارة من ليبيا تقول: تقدم شاب لخطبتي وأنا مصابة بالسكري، هل أخبره؟ نعم يا سارة بارك الله فيك، من المهم جدا أن تخبرين زوجك أو اللي تقدم لك بأنك مصابة بالسكري، وتذكرين لدرجة الإصابة، سكري درجة أولى، سكري درجة ثانية، على حسب، تذكرين لهذا الكلام حتى لا يكون يقول لك فيما بعد غشيتيني، قولي له أنا مصابة بهذا المرض، ترضى بي ولا لا؟ لأنه طبيعي سيكتشف هذا، سيكتشف هذا، فلذلك من الأمانة أنك ما تكتمين هذا الأمر. أم صفوان من تونس تقول: أمي توفيت منذ مدة وأهديت مصاحف لجمعية قرآن بقصد نيل الثواب لها، ما حكم ذلك؟ جائز يا أختي أم صفوان وتؤجرين، وهذا من حق الوالدة عليك أنك تدعين لها وأيضا تقدمين لها صدقة ترجين ثوابها، تقدمين صدقة لله ترجين ثوابها للوالدة، أبشر بخير ولك الأجر أيضا والثواب. معاذ من أسبانيا يقول: أنا كنت أدرس في مدرسة تعليم السياقة، والقانون في هذه المدرسة إذا خسرت في الامتحان وتريد الرجوع يجب تدفع 25 أورو من جديد، ذهبت المرة الأولى وسقطت المرة الثانية، قلت لهم سجلوا اسمي في اللجنة وبعد الامتحان سأدفع المبلغ، يقول حاولت معهم سجلوني بعد الامتحان تأخرت كثيرا، يقول لدفع المبلغ، فلما ذهبت لأسدد تبين أن هذه المدرسة قد اشتراها شخص آخر، ماذا علي؟ عليك بالبحث عنهم وإيصال هذا المبلغ، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، لابد الآن تذهب إلى المدرسة الجديدة تقول لهم وين عنوان أصحاب المدرسة الأولى، بيقولوا لك هذا عنوانهم، تذهب تقول هذه 25 أورو في ذمتك، ما وجدتهم تصدق بها، تصدق بها بارك الله فيك. أبو خالد من تركيا يقول: ادخرت مبلغ مالي لشراء منزل وحال علي الحول، فهل يجب علي الزكاة؟ نعم يا أخوي أبو خالد الله يرضى عليك، يجب عليك أن تزكي هذا المبلغ الذي حال عليه الحول وأنت جمعته وأعددته لشراء المنزل، ما دام أنك بهذه النية نعم يجب عليك أن تزكي، إذا كان قد بلغ النصاب وحال عليه الحول يجب عليك أن تخرج زكاته. أبو عبد الله من الشارقة يقول: عندي ولد عمره 30 سنة وعنده زوجة وعيال، لكن قليل الاهتمام بالصلوات خاصة الصبح والعصر رغم نصحه الدائم، ما هي نصيحتك يا أبو عبد الله؟ الله يصلح لنا ولك النية والذرية، 30 سنة هذا يمديه يصير جد يمديه يصير جد، الله يحفظه ويحفظك ويحفظ جميع المسلمين، أنت ما عليك شيء، أنت ربيته وعلمته خلاص، معه سقاءه وحذاءه، الرجل الآن هو مسؤول عن أسرة، كيف الآن تروح أن تبقى يعني وراه إلى متى؟ إلى متى؟ لكن ما في بأس أنك تعظه أحيانا بشكل غير مباشر، تبين له فضل الصلاة، تبين له كذا، أيضا يبين له بأنه قدوة لعياله، كيف الآن عياله يشوفونه ينام عن صلاة الصبح وينام عن صلاة العصر، فحاول قدر المستطاع ونبهه، لكن كمسؤولية أنت الآن غير مسؤول عنه، أنت غير مسؤول عنه خلاص، الرجل مسؤول عن نفسه، ما دام ربيته من الصغار وعلمته وعودته على الصلاة وكذا لك الأجر والثواب، الآن المسألة عليه هو. طيب أم نورة بارك الله فيها من سوريا تقول: أنا أصلي صلاة العشاء والسنة وثلاث ركعات الشفع والوتر، تقول لي أني أخاف ما أقوم على صلاة القيام كوني موظفة، هل أعيد الصلاة إذا قمت؟ أختي أم نورة بارك الله فيك وتقبل الله منك، لا ما تعيدينها، إذا أنت الآن صليتي بعد العشاء ركعتين وثلاث ركعات الوتر ونمت وبعدين يسر الله للقيام آخر الليل قبل الفجر مثلا ما تعيدين، لكن طيب أنك تصلين ركعتين أربع لكن من دون وتر، من دون وتر، وتستغلين هذا الوقت بالاستغفار، ولأن الله تعالى قال والمستغفرين بالأسحار وبالأسحار هم يستغفرون، فهذا الوقت مهم جدا أنك تستغفرين الله عز وجل فيه. أم أيمن من بريطانيا تقول يا شيخ أنا أصلي قيام الليل 8 ركعات وأقول في الركوع 10 تسبيحات وأقول 10 مرات سبوح قدوس رب الملائكة والروح وعشر مرات هذا، تقول هذا صحيح. وكذلك في السجود تقول 10 تسبيحات ثم أدعو بعد ما أنتهي من القيام أصلي الوتر أحيانا 3 ركعات مع بعض، وأحيانا أصلي ركعتين شفع وبعدين وتر واحد. أم أيمن من بريطانيا بارك الله فيك، ما شاء الله اللهم بارك، عمل صالح عمل طيب، كونك تسبحين 10 مرات لا شك بأن الأفضل والأكمل للإنسان في الركوع أن يقول 10 مرات سبحان رب العظيم، وفي السجود 10 مرات سبحان رب الأعلى، وطيب أنك تأتين بسبوح قدوس رب الملائكة وروح، لكن لا تقيديها بالعشر لأن الرسول ما قيدها وإنما كان يقولها مرة واحدة. وفي السجود تكثرين من الدعاء. بالنسبة لصلواتك الآن تصلين 3 ركعات الوتر جميع وأحيانا تفصلين ما بين الشفع والوتر، أيضا عمل صالح وكله وارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاطمة من السعودية تقول كنت مرة في عرس ووضعت المكياج على وجهي بين صلاة المغرب والعشاء ونسيت الوضوء لصلاة العشاء، رجعت البيت مع أذان الفجر صليت الفجر وبعدين العشاء، هل صلاتي صحيحة؟ يا فاطمة بارك الله فيك من السعودية، الآن مضى، أنت تسألين عن شيء ماضي، لكن مستقبلا قدمي صلاة العشاء قبل الفجر لأن الترتيب واجب بين الفوائت. وأنت ما دمت أنك نسيتي الصلاة ما عليك شيء إن شاء الله، لأن النسيان عذر، لكن عموما كان الواجب عليك لو حصل مستقبل إن شاء الله ما يحصل، تقدمين العشاء وبعدين تصلين الفجر. أم عبد الله من أبو ظبي تقول هل يجوز أعطي أخوي من الزكاة لأن أخوي ضرير وما يشتغل؟ أم عبد الله نعم يجوز لك أن تعطي أخاك من الزكاة إذا كان مثلا لا يشتغل وما عنده قدرة على الكسب وضرير كما ذكرت، هذا أولى الناس بالزكاة ما دام ما عنده دخل، الدولة ما تعطي راتب ولا تمشي له شؤون ولا مساعدة مثلا، نعم تعطينا من الزكاة بارك الله فيك ورضي الله عنك وهو أولى من غيره. أم خالد من سوريا تقول يا شيخ أنا عمري 53 سنة، تزوجت وأنا صغيرة أو أنجبت أولادي 3 كل واحد أيام رمضان لأيام مختلفة، أول رمضان أو نصف رمضان، تقول ما صمت هذه الأيام ما قضيتها وكنت صغيرة ولا أحد كان يوجهني، فأنا أحاول أصوم لكن ما أدري إن كنت وفيت ما فاتني أم لا، أنا الحمد لله ملازمة بصلاتي وطاعة ربي جل وعلا. أختي الفاضلة أم خالد من سوريا بارك الله فيك، الآن أنت تقولين والله عندي 3 أولاد وجو في رمضان ومش عارف الآن قضيت أم لا، حاولي قدر المستطاع، أنت 53 سنة ما زلت صغيرة ولله الحمد بمقدورك الصيام، صومي الله يرضى عليك يبارك فيك، الشيء الذي تصلين فيه إلى راحة نفسية أنك قضيت اللي عليك، ويعني الإنسان يتذكر، اسألي زوجك اسألي خواتك اسألي والدتك مثلا، قولي له هل مثلا أنا ولدت فلان الولد فلان ولدت في رمضان، إذا رمضان كل ما صمتي، هل أنت ولدت فلان قبل رمضان مثلا، حاولي تجتهدين وتصلين إلى قناعة بأنك يعني فعلا وصلت إلى قناعة بأن هذه الأيام هي المطلوبة، والحمد لله صومي الآن 2 والخميس بنية القضاء وإن شاء الله يكتب الله عز وجل لك الأجر. أم فاطمة من أمريكا تقول هل يجوز إزالة الشعر الذي بين الحاجبين؟ أختي أم فاطمة هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، والذي يظهر لي والله أعلم ما في بأس، يجوز إزالة الشعر الذي بين الحاجبين لأنهما ليس من الحاجبين. أمة الله من اليمن تقول ما حكم التصدق وإعطاء الهدية من الزكاة؟ أمي تأخذ الزكاة وأحيانا تتصدق منها، وإذا أرادت أن تهدي أحد هل يجوز أن تهدي منها؟ أختي أمة الله إذا كنت تقصدين أن الوالدة فقيرة تأخذ الزكاة خلاص ملكت هذا الزكاة، هذا المبلغ من الزكاة أصبح ملك لها، يجوز لها أن تتصرف فيه كيفما شاءت بالأشياء الشرعية المباحة، تتصدق تهدي توقف تهب تقرض تحج منه تعتمر منه، خلاص أصبح ملك لها أما إذا كان سؤالك لا الزكاة نفسها يعمل منها هدايا، لا حرام ما يجوز، يعني نفس الإنسان مثلا أفترض أنت عندك زكاة وحبيت تخرجين الزكاة تسوينها هدايا لا ما يجوز حرام، إنما الصدقات للفقراء تمليك لام التمليك، يملك الفقير ويقال هذه زكاة. بارك الله فيك يا أمة الله. أبو عبد العزيز من عمان يقول أعطاني شخص حج عن أبي مبلغ 2000 ريال عماني، أعطيت صاحب الحملة حقه واشتريت الهدي، بقي شيء من المال، يقول ماذا أفعل به؟ يا أخي الفاضل أبو عبد العزيز، هذا المال ترجعه لمن أعطاك إياه، خاصة وأنك أنت ما حجيت، أنت كلفت شخص وأعطيته وأعطيته المبلغ الفاضل من المبلغ، ترجع لصاحبه تقول هذا اللي فضل تريده أم أتصرف فيه؟ فإذا قالك لا والله أبغاه وأريده خلاص رجع له بارك الله فيك. أبو أحمد من العراق يقول أخي طلق زوجته عن طريق شيخ رجل دين ورفع دعوة إلى المحكمة، وكان في هذه الفترة مريض وتم نقله إلى المستشفى، في هذه الفترة حددت المحكمة يوم الحضور لغرض البت في القضية، توفي. السؤال هل على زوجته عدة وهل لا حق في الميراث؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك أبو أحمد، إذا كان أخوك قد طلق زوجته طلاق رجعي زين، وما زالت في العدة وتوفي الأخ، فإن زوجته هذه ترثه وتنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة، من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة. بارك الله فيك. واضح؟ أنا اللي فهمته من سؤالك أبو أحمد أن أخوك طلق زوجته وبعدين في معاملة في المحكمة، أثناء فترة المعاملة وهي في العدة توفي أخوك رحمة الله عليه، الآن نسأل زوجته ما زالت في العدة؟ يعني ما حاضت 3 حيض إذا كانت ممن تحيض، أو 3 أشهر إذا كانت من الآيسات اللائي لم يحضن؟ فإذا كانت في العدة خلاص تنتقل الآن من عدة طلاق إلى عدة وفاء وترث من أخيك. إذا كان طلاق بائن، هي بانت منه هذه الطلقة الأخيرة مثلا، الطلقة الأخيرة، فإنها لا ترث منه وتبقى على عدة الطلاق ولا تنتقل إلى عدة الوفاة. لماذا؟ لأنها بانت منه، فلا يحل له لو كان عايش أن يراجعها إلا بعقد جديد. أم هيثم من الإمارات تقول أنا أتوضأ، يعني تقول لما أتوضأ وبعد دقائق أروح إلى الحمام ينزل معي البول، هل يتوضأ مرة ثانية لأن عندي البول بسرعة أو شيء من هذا القبيل؟ أختي أم هيثم بارك الله فيك، بالنسبة لك واضح عندك مرض سلس البول أو ماء الاستطلاق أو شيء من هذا القبيل، بالنسبة لك الله يرضى عليك لا تتوضئين إلا إذا أردت الصلاة، دخولك للحمام عادي هذا راجع لك، لكن إذا أردت الصلاة تتوضئين وتدخلين في الصلاة مباشرة، فإذا نزل عليك وأنت في الصلاة ما عليك شيء، لأنك هذا ليس بإرادتك ولا باختيارك، وأنت معذورة، أنت من أصحاب الأعذار. لكن ما طبعا ما أعتقد أنك تحتاجين وصية أنك تضعين شيء حتى لا ينزل على الثياب أو البدن أو على الأرض. أم يعقوب من أستراليا تقول عندي صدقات يجوز أعطيها إلى بنت عمي، حالتها المادية ضعيفة جدا. أم يعقوب من أستراليا بارك الله فيك ورضي الله عنك. أختي الفاضلة إذا كان عندك يعني صدقات سواء منك أو جمعتيها من الآخرين، فإنك تعطينها من يحتاج إليها من الفقراء والمساكين. تقول والله أنا عندي بنت عم وبنت عمي هذه حالتها المادية ضعيفة جدا، هذا أولى، تعطينها من الزكاة والصدقات بارك الله فيك، ما دام أنها مستحقة للزكاة ومستحقة للصدقة نعم تعطينها بارك الله فيك. محمد من الجزائر يقول نصيحتكم، أنا أدرس علم النفس في الجامعة وقريبا سأتخرج، أنوي دراسة العلم الشرعي أكاديميا، والتوفيق بين العلم الشرعي والعلم الدنيوي، يريد نصيحة. محمد بارك الله فيك، ما شاء الله هذه نية طيبة ونية صالحة وتؤجر عليها إن شاء الله، وأبشر بخير، وجميل والله الإنسان أن يجمع بين هذين الفنين. الآن فرصتك أخي الفاضل أنك تدخل كلية الشريعة عندكم، إذا كان عندكم كلية الشريعة تتخصص في الفقه يكون طيب بارك الله فيك، وإن شاء الله ينفع الله عز وجل بك العباد والبلاد. صفاء من ليبيا تقول هل هذا الحديث صحيح، لا تقوم الساعة حتى لا يحج إلى بيت الله؟ صفاء بارك الله فيك، نعم هذا الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا متى؟ آخر الزمان، آخر الزمان، لأنه في آخر الزمان تقوم الساعة على شرار الخلق تقوم الساعة وليس على وجه الأرض أحد يقول الله الله، لأن الله تعالى يرسل ريح طيبة تدخل تحت ثياب المؤمنين فتسل أرواحهم كما تسل الشعر من العجين، ويبقى شرار الخلق تقوم عليهم الساعة، هذا آخر الزمان. بارك الله فيك. أمة الله من اليمن تقول عندنا في منطقتنا حلقات تحفيظ قرآن، وبعدما نخلص القراءة تقوم إحدى الأخوات تقول تعلمنا التجويد ومخارج الحروف، تقول أنا ما أفهم في التجويد ودرسته تقريبا أكثر من 3 مرات ولا فهمت. تقول لنا اللي ما تفهم ولا تقول ما فهمت في رقبتها إلى يوم القيامة، تقول ما بسامحها. هل أنا مذمومة بهذا الكلام ومقصودة أيضا؟ يا أمة الله من اليمن بارك الله فيك، حقيقة هذه محفظة رائعة، محفظة صالحة وطيبة وحريصة عليكم كحرص الأمهات على البنات، هذه ادعوا لها، أكثروا لها من الدعاء. هي تقول لكم اللي ما تفهم لازم تخبرني وتعلمني علشان أعلمها وأجتهد عليها، وفي ذمتها هي تقول أنا أبرئ ذمتي أمام الله. هي امرأة وضعت في هذا المكان لتعليمكم وتوجيهكم وجعلكم تحفظون القرآن بقراءة صحيحة، أنت ليش تخجلين؟ هذا ما يجوز الخجل. تقول والله أنا ما تخبرينا بأنك ما ضبطت الأمر، لا قولي لها يا فلانة أنا إلى الآن ما أفهم، وإلى الآن ما استطعت أنني يعني آتي بمخارج الحروف، تعلمك. وما في إنسان يا أختي الفاضلة يعني ما يمكن أن يتعلم أبدا، التكرار هذا يعلم، التلقين يعلم، فأنت لا تخجلين، قولي لها يا فلانة أنا ما استطعت إلى الآن أتقن هذا التجويد، علميني وتعلمك إن شاء الله. خميس من سلطنة عمان يقول هل يجوز أن أعطي إخواني من الزكاة؟ واحد منهم يبحث عن عمل واثنين يدرسون في الكلية علما بأن والدي يصرف عليهم. يا خميس بارك الله فيك، إذا كان الوالد يصرف عليهم ويعطيهم نفقتهم لا ما تعطيهم من الزكاة، ما تعطيهم من الزكاة ما دام الوالد الحمد لله قائم عليهم. تقول لا الوالد والله ضعيف حالته، يعطيهم شيء بسيط يا دوب يكفيهم، ما في شيء لو ساعدت الوالد وعطيتهم من زكاة مالك، لأن نفقتهم غير واجبة عليك، هي واجبة على الوالد، فممكن تشارك الوالد. أما تقول لا الوالد الله مبارك يعطيهم يعني ما يكفيهم وزيادة، لا ما يجوز. بارك الله فيك. أم عبد الرحمن من العين تقول أنا معلمة أو في معلمة لم تعد تعمل بسبب ظرف صحي ألم بها، ومسكت صفها معلمة احتياط، الآن بعدما أصبح التعليم عن بعد أرادت أن ترجع وتمسك صفها من جديد لأن هذه الطريقة أيسر لها، لكن معلمة الاحتياط رفضت بحجة أنها تعبت معهم خلال الفصل الأول وهي أولى بالراتب، علما بأن هذا الراتب يومي وليس شهري لأنه قطاع خاص، وهي أخذت راتب الفصل الأول. ما حكم تصرف المعلمة الاحتياط؟ وهل الراتب الذي ستأخذه يكون من حقها؟ أم عبد الرحمن الله يرضى عليك ويبارك فيك، أنا والله ما أستطيع أقول لك حلال وحرام، لكن حقيقة مروءة وأدبا وأخلاق أخلاقيا أيضا، إن هذه المعلمة تسمح للمعلمة الاحتياط بإكمال الفصل الثاني. لماذا؟ لأن احتاجت إليه في الفصل الأول وتعبت مع الأطفال، ومعروف يعني الجهد اللي تبذل المعلمة مع الأطفال، الآن لما جاء وقت الراحة وصبح التعليم عن بعد بدأت تنقض معها مثل هذا الاتفاق، يعني لو لم يكن التعليم عن بعد لبقيت تعاني وتقاسي. ولذلك أخت الفاضلة انصحيها، انصحي الأخت المعلمة إذا كنت أنت أو أخرى كلفتك بالسؤال أن تترك الفصل القادم كما هو مع هذه المعلمة الاحتياط، بشرط أن يكون وضعها نظامي، أن يكون وضعها نظامي، يعني المدارس الخاصة تسمح بمثل هذا، أنت ذكرت مدرسة خاصة فبهذه الطريقة. بارك الله فيك. أم محمد من إيران تقول أنا متزوجة ولدي 3 أبناء وأنا مريضة وعندي كلى وحدة فقط و8 سنوات ومنعت من الصيام ومنعت من أكل الدواء وعندي حمل، هل يجوز لي أن أجري عملية ربط؟ أختي أم محمد شفاك الله وعافاك وأصلح الله لك النية والذرية، إذا كنت والله وصلت إلى مرحلة مرضية متقدمة عندك كلية واحدة عندك أدوية، عندك علاجات، بعض العلاجات تقول ما تأكلينها، والأطباء نصحوك ما في بأس في مثل هذه الحالة، هذه ضرورة، هذه ضرورة. تقول لا الحمد لله الصحة لا بأس أستطيع. أنا أنصحك بعدم الربط، وإنما تأخذين ما يمنع الحمل بحيث تنظمين. تقولي لا صعب وخطر على صحتي، الذي يظهر لي بأنه لا بأس. بارك الله فيك. أم بيان من ليبيا تقول هل يجوز إجراء عملية تجميل للصدر لإرضاء الزوج؟ أم بيان بارك الله فيك، بالنسبة لعمليات التجميل على نوعين، عمليات التجميل لإزالة عيب معين بإرجاع العضو إلى ما كان عليه، هذه جائزة ولله الحمد. عمليات تجميل لطلب الحسن وتغيير خلق الله، هذه لا تجوز بارك الله فيك. فإذا كان عندك عيب خلقي في مسألة الصدر يجوز أنك تجري عملية حتى يعود على طبيعته يتناسب مع جسمك. تقول لا والله بس مجرد فقط إرضاء الزوج، لا هذا ما يجوز. مهند من أبو ظبي يقول هناك مسجد قريب من منزلي، هل لي أن أذهب إلى المسجد البعيد لأجل كثرة الخطأ؟ مهند بارك الله فيك، أعتقد بأنك تسأل في غير هذه الأيام، لأن الأيام هذه الناس ما يأتون إلى المساجد، يمكن سؤالك تقصد فيما بعد. عموما لا، الإنسان يصلي في مسجد حيه، في مسجد حيه، يحيي المسجد اللي في الحي، في الفريج، في المكان اللي هو فيه، ما يتخطى إلى المساجد الأخرى بهذه النية، لأنه بهذا يساء الظن فيه، فقد يساء يقول هذا ما يصلي، مهند ما يصلي، أو يقال والله مهند مش راضي عن الإمام، وتدخل في 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 معارك وفي وساوس وفي قيل وقال، أنت في غنى عنه. ولذلك مسجد الحي أهم من أنك تذهب إلى المسجد البعيد. أم محمد من الأردن تقول عندي بنت عمرها 12 سنة تصلي وتصوم الحمد لله، لكن مش راضية تتحجب بالمدرسة، يعني تقول يعني صديقاتها من دون حجاب وشيء، وتقول وأنا أرغمتها أنه برمضان إن شاء الله تلبس الحجاب. أم محمد بارك الله فيك وأصلح الله البنية، وأسأل الله عز وجل أن يصلح الأولاد، يصلح جميع المسلمين يا رب العالمين. تشكرين على هذه التربية وعلى هذا الحرص، وادعي لها إن شاء الله، ادعي لها، وكما وعدتها في رمضان نعم، ما دام أنك الآن يعني ذكرتي لها هذا وخرج من لسانك، لا تشعر البنت بأن هذا الكلام اللي خرج منك مجرد فقط تهديد أو شيء، لكن اجتهدي عليها من الآن، أول شيء بالدعاء، تكثري لها من الدعاء، شيء ثاني تسمعينها الدعاء، أسمعيها أحيانا، قولي لها أنا أدعي لك وأنا كذا، وتظهري لها محبتك لها وحرصك عليها. الأمر الآخر بيني لها بأنك أنت قدوة، يعني أنت ذكرتي لي طبعا ما حبيت أقرأ رسالة طويلة، هي في المحيط اللي تعيش فيه مع البنات أغلبهم غير محجبات، يجب أن تكون قدوة، وهذا يزرع فيها شخصية قوية إيجابية قيادية، يعني البنت في هذا السن يجب أن تزرع فيها أن تكون شخصية قيادية. قولي لها يجب أن تكوني أنت قدوة للبقية، كونهم غير محجبات هذا خطأ، أنت لما تكونين محجبة أنت الصح، ولذلك هم يقلدونك، وإن شاء الله ستنال الأجر وأنت ستنال الأجر، لأن كثير من الناس يريد من يعلق الجرس مثل ما يقولون، فإذا شافوا بنتك اللهم بارك تحجبت واللهم بارك يعني اعتنت بحجابها، والله سيتأثر كثير من البنات، وهذا هو اللي حاصل الآن، لأن كثير من الآباء يغفلون عن هذا الأمر. لكن لما تأتين أنت بمثل هذه الصورة تأتي بنتك تمثل قدوة، بإذن الله سيكون الأجر والثواب لك ولها. أم سيف من الإمارات تقول هل صحيح أن الشخص يحس أنه سيموت قبل 40 يوم؟ أخت الفاضلة أم سيف، هذا من الخرافات، هذا غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. الله عز وجل أخفى الأجل، أخفى الأجل، ولذلك من الأمور التي أخفاها الله عز وجل لم يطلع عليها ملكا ولا نبيا إلا من شاء من ملائكته، مثلا خاصة ملائكة الموت، يقال اقبض روح فلان، يقول جل وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، فهذا الكلام غير صحيح الذي ذكرته. أم محمد من فلسطين تقول أريد أسألك هل الزكاة على أولاد الأخ اليتامى جائز أم يعتبر فرض الإنفاق عليهم؟ أم محمد أختي من فلسطين بارك الله فيك، لا ليس واجبا عليك أن تنفقي على أولاد أخيك اليتامى، ليس واجبا لكن تفضلا، فإذا كان عندك زكاة اعطيهم من الزكاة بارك الله فيك وتؤجرين على ذلك. إذا عندك من الزكاة تقولين لا والله أنا أريد أن أرعى أولاد أخوي المتوفى أكفلهم وكذا، هذا أجر كبير وعظيم أفضل من أنك تعطينهم الزكاة، تكفلينهم وتراعين أحوالهم تصرفين عليهم تجعل مثل أولادك، هذا شيء عظيم عند الله سبحانه وتعالى. هادي الخضر من اليمن يقول ما حكم المرأة المرضع إذا أفطرت يوم في رمضان، هل يجوز تقضي؟ نعم يا هادي الله يرضى عليك، هادي لازم تقضي اليوم اللي المرضع اللي أفطرت لازم عليها القضاء بعد رمضان بارك الله فيك. أم عبد الله من السعودية تقول تزوجت عمري 15 سنة وكنت جاهلة ما أعرف شيء، ولامسني زوجي في نهار رمضان لكن ما صار جماع لكن خرج المني، تقول الآن في ورطة وما ما أدري إيش أسوي. أم عبد الله من السعودية بارك الله فيك، الحمد لله ما دام ما حصل جماع ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. بالنسبة لاقتراب الزوج من زوجته أثناء الصيام خطأ، ولذلك الحمد لله أنه ما حصل ما يوجب الكفارة المغلظة، لكن إن خرج من بالنسبة لزوجك خرج منه المني وجب عليه إذا كان من غير جماع وجب عليه أن يقضي هذا اليوم مع التوبة والاستغفار، وأنت إذا خرج منك شيء من دون جماع فأن تقضين هذا اليوم إلا إذا كان مذيا، إذا كان مذي لا، أما إذا كان مني فيجب عليك قضاء هذا اليوم، إذا ما خرج منك شيء ولكن خرج من زوجك من دون جماع فقط قضاء هذا اليوم مع الاستغفار بسبب اقترابه من منك. جمال حارب من سلطنة عمان يقول في قول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق إلى آخر الآيات، يقول هل إذا عرف الشخص أن الأكل هذا غير مذبوح على الطريقة الإسلامية وأكل منه هل يصح يصبح الشخص مشرك بالله عز وجل؟ أخوي جمال لا، ما يجوز أن تقول مثل هذا الكلام ولا يجوز أن تظن مثل هذا الظن، في فرق بين من يأكل الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها وفرق بين من يشرك بالله رب العالمين. الشرك بالله أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تصرف العبادة لغير الله رب العالمين. أما الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها فهي وقيدة محرمة ما يجوز أكلها، لو أكلها الإنسان قلنا له حرام عليك التوبة والاستغفار، يجب عليك أن تتوب إلى الله وأن تستغفر، لا أن يكون مشركا، لا غير الشرك غير هذا. الله يبارك فيك، أكل الميتة، أكل الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها، شرب الخمر، الزنا، السرقة، هذه ما تكفر الإنسان، ما تجعله كافر، هذا يقول ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. في بعض الذنوب فيها حد، الله عز وجل أوجب فيها حد من الحدود، وفي بعض الذنوب يكون فيها التعزير مثلا، وفي بعض الذنوب يكفي التوبة والاستغفار. فمن أكل ذبيحة مما لم يذكر اسم الله عليه على هذه الذبيحة يستغفر ويتوب إلى الله عز وجل يكفي هذا، لكن ما يكون مشرك بارك الله فيك. سهام من أسبانيا تقول نعم أمي تعلمت القرآن في المنزل مع أبنائها، ما حكم أن تقرأ القرآن برواية غير الذي كتب به، وهل يمكن الجمع بين القراءات علما بأن لا تعرف القراءة برواية معينة؟ أختي سهام بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة، يجوز لها أن تقرأ بأحدى الروايات المعروفة، الروايات المعروفة عندنا قراءة حفص وقراءة ورش وقالون وخلف، هذه الرواية وابن كثير وهذه القراءات الموجودة بأحد الروايات يجوز لها ذلك، ولا يجب عليها أن تتقيد برواية معينة، لكن جرت العادة أن الناس يتقيدون بالرواية المشتهرة عندهم في البلد، يعني مثلا أنتم إذا كنتم من شمال أفريقيا مثلا يعني مثلا رواية ورش مثلا تقرؤون في ورش أو قالون بارك الله فيك وفي الوالدة. انتهى وقت البرنامج، اعتذر منكم مثل ما ذكرت لكم الأسئلة كثيرة لكن هذا هو مقدار الوقت، إن شاء الله في الأيام القادمة بإذن الله أجيب على أسئلتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب. موعدي معكم غدا بحول الله تعالى وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.